بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم السادة الصالحين في الدارين آمين. ورضي الله عنكم. أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية: والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فلانا قديم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى الذي أذن بتفضيله وإكرامه وجعله خير خلقه وعبيده وأنامه، سيدنا محمد المجتبى المصطفى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهاجه فحسن منه الائتمام به، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة أهل محبة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فابتدأ الشيخ يذكر الأحاديث المتعلقة بالسلم والقرض والرهن، وكان من آخر ما تقدم معنا قبل ذلك ما تعلق ببيع العنب بعد أن يسود والحب بعد أن يشتد، وكما تقدمت مسألة الجائحة إذا أصابت الزرع بعد البيع، وكذلك لمن تكون الثمرة بعد بيع الأشجار. فهذه آخر ما تقدم معنا من المسائل فيما يتعلق بهذه المعاملة. فإذا باع إنسان نخلا مثلا، فالثمرة التي عليه، وقد تقدمت معنا مسألة العراية، ولكن إذا باع النخلة نفسها فهل الثمرة التي على النخلة من هذا الرطب ونحوه للبائع أو للمشتري؟ وجاء فيها الحكم في الحديث أن من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع، سواء. وجاء في الحديث أن رجلا اشترى نخلا من آخر واختلف، قال مبتاع أنا أبرته بعدما ابتعت، قال أنا أبرته من قبل البيع، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالثمرة لمن أبر منهما. والتأبير تلقيح النخل بوضع طلع ذكر النخل على أزهار وبداية التطلع من الإناث. فالنخيل ينقسم إلى فحول وإناث، وأول ما يبدو منها من كمة صغيرة تكبر وتطول حتى تصير كأذان الحمر، إذا كبرت تشققت تظهر العناقيد في أوساطها، فيذر فيها طلع الفحول من النخل، وهذا هو التعبير، يكون الحاصل من رطبها أجود، فتشقيقها وذر طلع الفحول فيها هو هذا التعبير المشار إليه في الحديث. يقال له أيضا تلقيح. فإذا باع نخلة عليها ثمرة فإن شرطاها عند العقد للبايع لم تندرج في بيع النخلة، وإن شرطاها للمشتري اندرجت. فإذا أطلق باع النخلة فقط، فهذا الذي جاء النص عليه في الحديث إن كانت مؤبرة فالثمرة الموجودة على النخلة للبايع. أيوة. وإن لم تؤبر بعد ولم تتشقق اندرجت في المبيع، اندرجت فصارت للمشتري. وهكذا يقول الإمام مالك والإمام أحمد. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن الثمار تبقى للبايع أبرت أو لم تؤبر، فعلمنا ما قال الجمهور لأجل هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع. بذلك قال الجمهور الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد. وعلمنا قول أبي حنيفة أن الثمرة للبايع أبرت أو لم تعبر. ما عدا النخيل من الأشجار ما حكمها؟ فمنها ما يقصد منه الورق مثل شجر الحنة، إذا قد ظهر ورقه وبان فهو للبايع، يعني ما يراد من هذه الشجرة إلا هذا الورق، يؤخذ الورق ويطحن ويصير هو الحنة، ما ينتظر شيء ثمرة أخرى، ما يراد منها نفس الورق. فإذا قد ظهر الورق وبيعت فالورق الموجود للبايع لأنه ما له ثمرة سواه. سواء. ومنها ما يقصد منه ورد، وهذا منه ما يخرج في كمام ثم ينفتح مثل الورد الأحمر، فإذا أبيع أصله بعد خروجه وتفتحه فهو للبايع، مثل طلع النخل المتشقق إذا قد أبر. وإن باعوا بعد وإن باعوا قبل خروجه وتفتحه فيكون للمشتري، الخلف المشتري. وأما ما يقصد منه الثمرة فمنها ما تخرج ثمرته وتبرز بلا قشر ولا كمام مثل التين والعنب ونحوه، وكذلك إذا كان لكل حبة منها قشر لطيف يتشقق ويخرج منها زهر لطيف، فمثل هذا حتى موجود في ثمر النخل بعد التابير له زهر لهم. وهذا قسم ما تبرز ثمرته بلا قشر ولا كمام، والثاني ما تخرج ثمرته في زهر ثم يتناثر ذلك الزهر فتبرز الثمرة بلا حائل كحال التفاح والمشمش ونحوها، منها الكمثرى وما أشبهها. فإذا باع الأصل الشجرة قبل انعقاد الثمرة تنعقد على ملك المشتري، وإن كان الزهر قد بدأ، وإن باعها بعد الانعقاد وبعد التناثر زهرها فهي للبايع، ثمرتها للبايع. واختلفوا إذا كان بعد أن تنعقد وقبل أن يتناثر زهرها على وجهين. وهكذا من الشجر بعد ذلك ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة من مال قشرة واحدة مثل الرمان، فإذا باع شجرة الرمان، فإذا كان قد ظهر الرمان بقشره فهو للبائع ولا اعتبار بقشره، لأن إبقاؤه من مصلحته، لابد يبقى القشر حق الرمان. وإن لم تظهر بعد فالذي يظهر بعد العقد يكون للمشتري، لكل مشتري. والثاني له قشرتان مثل الجوز واللوز فستق ونحوها، فإن باعها قبل خروجها فتبقى على ملك المشتري، وإن باعها بعد الخروج فتكون للبايع ولا يعتبر تشقق القشرة العليا إلا في قول أنه لابد أن تكون العليا قد تشققت ليكون في ملك البايع. أيوة. وهكذا يأتي الحكم في إذا باع الشجرة ولمن تكون الثمرة، وإنما يصح بيع الثمرة إذا قد بدا فيها الصلاح. فإذا باع النخل بعد التابير علمنا أن الملك فيه للبايع، اشترى قال يلا شل عقك بسرعة خرجه، إن كان قد صلح وصار رطب فيخرجه، فإن اشترط عليه القطع فعليه أن يقطعه، وإلا فله أن يبقي، إذا لم يكن هناك شرط فيبقي على العادة يأخذ منه إلى وقت الحصاد المعتاد، إلا أن يشترط المشتري يقول شل حقك الثمر وقد صالح له للقطع، فيلزمه أن يقطعه بحسب شرط، فإن لم يكن شرط فلا يكلف بقطع، يبقى إلى أن يأتي وقت الجذاذ المعتاد وقت الحصاد فيحصده. فليس لمشتري الأشجار أن يكلف البايع قطف الثمار، بل يبقيها إلى أوان القطاف المعروف على حسب العرف البلد. و لكل واحد منهما أن يسقي الأشجار إذا كان يحتاج إليه ما لم يتضرر صاحبه. فعلمنا إذا باع الشجرة وبقيت الثمرة للبايع إن شرط القطع في الحال لزمه القطع، وإن أطلق من دون شرط فليس للمشتري أن يكلفه القطع، له الإبقاء إلى أوان الجذاذ سواء. وهكذا يقول الإمام مالك والإمام أحمد. قال أبو حنيفة إذا قد باع الشجرة فعلي يأخذ ثمرة مباشرة، ها يقول يلزمه القطع في الحال، حتى يقول الإمام أبو حنيفة لو شرط الإبقاء فسد فسد البيع، لكن الجمهور أن ذلك لا يضر ولا يؤثر، فإن أطلق جاز له أن يبقي، وإن اشترط القطع قطعه بحسب الشرط. وهكذا فلو تعذر السقي لسبب انقطاع الماء وعظم في ضرر النخيل بيبقى الثمار عليه فيأتي فيه قول أن الأصح أنه خلاص ما عاد له الإبقاء، لأن الآن ترتب ضرر ترتب ضرر على بقاء على أصل النخلة المباعة، والنخل قد أبيع، وما دام ما عندك ما تسقيبه ولا يضر النخلة شل ثمرك وخل النخلة لصاحبها فقد بعتها من باع جنة يقولون العوام عندنا، فصارت الآن ملك لغيرك سواء. ثم بعد ذلك لو أصاب الثمار آفة سماوية وما عاد بقي في إبقائها فائدة، هل له الإبقاء أو يلزم أن يبادر بقطعها لأجل لا تضر أصل الشجرة؟ فيأتي فيها أيضا قولان. ثم علمنا فيما يتعلق ببيع الثمار أنه إذا أطلق استحق الإبقاء إلى وقت القطاف المعتاد، فإذا كان ذلك البيع بعد بدو الصلاح فهو صحيح على كل حال، وإذا أطلقوا فتبقي إلى أن يتم نتاجه ونضجه سواء. فإن كان أراد يبيع ثمر قبل بدو الصلاح فهذا لا يصح إلا بشرط القطع، بأن كان يريد ما يريد نفس الثمرة ولكن يريد الأغصان هذه والأوراق اللي ينتفع بها فيبيع إياها بشرط القطع، فهذا يصح بشرط القطع. فهذا الكلام في إذا بيبيع الشجر دون التعرض للثمار فحكمه ما تقدم معنا، فإذا أراد بيع الثمرة دون الشجرة فإن بيعت بعد بدو الصلاح فيجوز أن يبيع الثمرة مستقلة دون الشجرة، ويجوز أن يكون مع البيع شرط إبقائها إلى وقت الجذاذ، ما في ذلك إشكال. وكذلك إذا اشترطوا القطع سواء كانت الأصول أصول الشجرة للبايع أو للمشتري أو لغيرهما، هو باع الثمر فقط بشرط شرط القطع يجوز. يقول ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فمعناه إذا بدأ صلاحها فالبيع حينئذ صحيح سواء اشترطوا الإبقاء أو اشترطوا القطع أو أطلقوا، فإذا أطلقوا خلاص يجب يبقى إلى أن يأتي وقت الجذاذ سواء. فإذا بيع ثمر قبل بدو الصلاح، فإذا بيعت مفردة عن الأشجار من دون شجر، أيوة، إن كانت الأشجار للبايع أو لغير المتعاقدين فلا يجوز بيع الثمرة مطلقا قبل بدو الصلاح، ولا يجوز بيعها بشرط الإبقاء، وإنما يصح بيع هذا الثمر بشرط القطع، بشرط القطع، تمام. فالبيع بشرط القطع محل اتفاق بين العلماء، وأما عدم جوازه مطلقا أو بشرط الإبقاء لما جاء من النهي عن البيع قبل بدو الثمرة، فبذلك قلنا لا يصح سواء. ثم إذا اشترط القطع تبين أن المقصود له إنما هو الحصرم أو البلح، وهذا حاصل موجود قبل أن يتم صلاح، أيوة، فبذلك صح هذا البيع بهذا الشرط. فعلمنا أن بدو الصلاح كاف كما هو الحال في التعبير، فلا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود، في كل عنقود، في كل عنقود. إذا باع ثمار شجرة بدا الصلاح في بعضها كفى تلك الشجرة، فيصح من غير شرط القطع. لو باع ثمار أشجار بدا الصلاح في بعض هذه الأشجار وبعضها عاد ما بدا، إن كان من نفس الجنس خلاص يصح، فإن اختلف الجنس لم يعتمر بدو الصلاح، هذا نوع وذا نوع ثاني، يقول له اصبر، الذي بدا فيه الصلاح يصح بيعه، والثاني النوع الثاني ما يصح بيعه حتى ثمر، يعني بيع ثمره حتى يبدو فيه الصلاح. لو باع الرطب والعنب صفقة واحدة وبدا الصلاح في احدهما فقط، ان كان بغير شرط القطع لم يصح، وان كان بشرط القطع صح، تمام. بخلاف اذا اتحد الجنس فيبقى اتحاد النوع واختلافه، فالنظر في اتحاد البستان وتعدده، وبتقدير الاتحاد النظر في بيعها صفقه واحده، وافراد ما لا يبدو الصلاح فيه بالبيع فحكمه اخر. إذن لا يصح أن يبيعه عند إفراده إلا ما قد بدا ثمره، ولا يلحق بالبستان بستان آخر من كان فيه نفس الجنس إلا أن يبدو الصلاح في ثمر البستان الآخر. ويقول الإمام مالك البستان مع البستان إذا تجاورا صح، بدو الصلاح في أحدهما يكفي إذا تجاورا. و ينقل في مذهبي إذن الضابط ببساتين البلدة الواحدة، فما البساتين إذا تجاورت أو البستانين إذا تجاورا، نعم. فبدو الصلاح في الثمار بظهور النضج ومبادئ الحلاوة وزوال العفوصة والحموضة، هذا فيما لا يتلون، ها، أيوة، وفيما يتلون بأن يحمر أو يصفر كما جاءنا عندنا في الحديث تقدمنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، وقيل يا رسول الله ما تزهى؟ قال تحمر أو تصفر. فعلمنا هذا هو الذي يعرف به بدو الصلاح، لكن من الثمار أمثال الجثة ماشي فيها يجي نضج ولا حلاوة ولا عفوصة ولا حموضة تزول، كيف بدو الصلاح حقها؟ بدو الصلاح فيها إذا قد استطيب أكلها وبدأ الأخذ من هذا بدو صلاحها. أيوة. فيعتبر فيها طيب الأكل وأخذ الناس، لأن الناس قد بدوا يأخذون من هذا الثمر، فذلك كافٍ. فإذا بدأ الجثة يكبر حتى صار أمثاله يجتنى فهذا بدو صلاحي. ولأنها ما توكل بصغر حجمها إلا على سبيل الندور فلا عبرة به. وفي الحبوب يبدو بدو الصلاح يكون باشتداد الحب، وما في عفوصة ولا حموضة ولا حلاوة ولا مجي في هذا. تمام. فإذا أراد بيع بطيخ قبل بدو الصلاح لا يجوز من غير شرط القطع، فإذا بدأ صلاحه في كل أو بعضه، فإن كان يخاف خروج غيره فلا بد من شرط القطع أيضا، لأنه إذا وجب شرطه خوفا من الجائحة التي الغالب فيها العدم فأن يكون واجبا خوفا من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود من باب أولى سواء. فإذا باعه من شجر البطيخ بشرط القطع، شل البطيخ ولم يتفق له أخذه حتى خرج غيره، ظهرت حبوب ثانية فسط الشجرة حق البطيخ، وبعدين قال دي من أول، قال لا هذا لا جات عدد الحين، بعد ما قد بعنا عليك الأول قال أبدا هذا كله داخل حول ولا قوم، فقيل بانفساخ البيع، ها منه اختلط المبيع بغير المبيع، ما دين وين الذي باعه وين الذي ما باعه، ليه بطيت ما طعت حقك والثمر تروح لك، فاختلط البيع. أيوة. فإن كان من معروف من فن الزراعة أن هذه الشجرة ما عاد يخرج منها شيء ما لا يخاف خروج غيره فيجوز بيعه من غير شرط القطع. أيوة. ثم لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع كما هو في الثمار، فإن باعوا مع الأرض سواء جازا تبعا للأرض. وكذلك البقول في الأرض إذا بيبيعها دون الأرض ما يصح إلا بشرط القطع أو القلع لها سواء، سواء كان مما يجز مرارا أو لا يجز إلا مرة واحدة. فإذا باع الزرع بعد اشتداد الحب مثل ما لو باع الثمار بعد بدو الصلاح فلا يشترط فيه أن يشترط القطع، يشترط فيه أن يشترط القطع، لكن فقط يظهر المقصود سواء. فلو باع ثمرة لا كمام لها كالتين والعنب والكمثرى جاز، سواء باعها على شجرة أو خرجها على ظهر الأرض. فإذا باع الشعير مع السنبل حقه يجوز هذا بعد الحصاد وقبله، لأن الحبات تكون ظاهرة في السنبلة سواء. فإذا كان للثمرة أو لهذا الحب كمام لا يزال إلا عند الأكل مثل الرمان، فيرجع مثل الذي له كمامة سواء، يزال أحدهم ويبقى الآخر إلى وقت الأكل مثل الجوز واللوز، فيجوز بيعه في القشرة السفلى، قشرة السفلى، ولا يجوز في العليا لا على رأس الشجر ولا على وجه الأرض، لأن المقصود متستر ما تدريبه وش فيه. أيوة. وهكذا يعني صار من نهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى صار عن بيع الحب حتى يشتد كما جاء في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه، نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فإذا اشتد جاز بيعه. وإذا كان مثل الجزر مستور في الأرض تحت ما يظهر إلا الأوراق حقه وهو مستور تحت ما مثله البصل والفجل المقصود متستر فلا يجوز بيعه. تبيعوا شجر أوراق قدامه والمقصود تحت في الأرض ما هو داري طويل عريض قصير قليل كثير ما هو داريبه هذا أمر مستور مجهول فلا يصح فيه البيع. تمام فقيل أنه يتخرج على بيع الغائب لأنه في حكم الغائب فما يجوز فيه إلا إذا كان على سبيل السلم سما كما سيأتي معنا في الباب المقبل. وفي القول الثاني أنه ليس مبني على بيع الغائب لأن بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد رؤيته بصفته وهنا ما يمكن. والأئمة الثلاثة يقولون بجواز البيع في هذه الصور وأنه مما يتسامح فيه ويصح فيه البيع سواء. ويأتي معنا إن شاء الله التفصيل فيما يتعلق بالسلم والقرض والرهن كما ذكر الشيخ رواية الأحاديث المتعلقة بذلك. رزقنا الله متابعة من ائتمنه الله على بلاغنا رسالته والاقتداء به في جميع ما بين لنا وأن نفهم دلالته ورزقنا الله وإياكم حسن الاقتداء وأثبتنا في أهل الهدى وتولانا بما هو أهله فيما خفي وفيما بدا ها هنا وغدا. ونسأله بوجهه الكريم أن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ويتولانا هو بما هو أهله في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.